بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنا خيرا واشفع عنا وعنا كل اسوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاثة: عن ماء حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يبيت. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم، أي ليس يدري أصالة لا أنه رفع بعد وضع. والمراد رفع القلم المؤاخذة لا قبل الثواب، فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت من غلام يهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. ونحو هذا كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيض. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان.
وهو حديث صحيح بشواهده، ثبت من حديث علي وعمر رضي الله عنهما. له حكم الرفع مذكور صحيح المسند، وأما هذا فيه ضعف، فالحديث صحيح بشواهده. نعم هكذا عندنا: من النار أنقذه بي من النار، لا الذي نعرف دون بي. ما دام في زيادة به سنن أبي داود وعرض عنها البخاري ينظر فيها.
قال: الحديث فيه كلام كثير لأهل الحديث، وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماعا، والصغير الذي لا تمييز له، وفيه خلاف إذا عقل وميز. والحديث جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن يكبر، فقيل إلى أن يطيق الصيام ويمسي الصلاة وهذا يحمل، وقيل إذا بلغ 12 سنة، وقيل إذا نام بالاحتلام، وقيل إذا بلغ والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعا، وفي حق الأنثى عند الأدوية وبلوغ 15 سنة، وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العادة بعد 9 سنين عند الأدوية، وكذلك الإبناء في حال اليقظة إذا كان مجرد وفي كل خلاف معروف. قال: وأما المجنون فالمراد به زائر العقل، فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون، فقد ابتلي بطلاق السكران على قولين: الأول أنه لا يقع، وإليه ذهب عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، وهو مذهب أحمد وغير الظاهر لهذا الحديث، ولقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف لإنعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، وبأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شبهها أو غير عالم بأنها خمر، وهو لا يقوله المخالف. والثاني وقوع طلاق السكران، ويروى عن علي بن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة وعن هادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك، واحتج لهم بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإنه نهي لهم عن قربانها على الشكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون على شكرهم، والمكلف تصح منه الإنشاءات، وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر به الشكر، وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحب كلامه، فإنهم قالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المبتلى ممنوع. وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم لا قيلولة للطلاق. قال
الإقالة لا قيلولة في الطلاق أي لا إقالة فيه، والذي يظهر أنه سيأتي كلامه.
قال وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم، ونهي لهم قبل شكرهم أن يقربوا الصلاة حاله أنهم لا يعلمون ما يقولون، فهي دليل لنا كما سلب، وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للاستقرار بفراق أهله، فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع. فقال أحمد والبكسي إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره، على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران صغير العاصي بشكره والصبي، وبأن ما نحن
هذا الخلاف في السكران الذي قد يعني ثمن باعتبار أو الذي قد يعني طغى على عقله حتى لا يدري ما يقول، لا في الذي شرب مجرد ما شرب الخمر هو يعي ما يقول.
قال بأن ما نقل عن الصحابة أنهم قالوا إذا شرب إلى آخره، فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض، إن فيه إيجاب الحد على من هذا والهذي لا حد عليه، وبأن حديث لا قيلولة بالطلاق خبر غير صحيح، وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل، ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعى.
كلام طيب، هذا هو الصواب، أن طلاق السكران مثل طلاق المجنون لا سيما في حال عدم شعوره، وقد رأيتم بعض السكارى يأتي منهم العجائب كما يأتي العجائب من المجانين، يأتي العجائب يعني يقولون بعض السكران بعض السكارى جاء كان مر في مزبلة وجاء الكلب فبال على وجهه فقال خدمك بنوك وما يعني ماذا، ودعا الكلب ثم بعد ذلك لعقه قالوا ما من حار أيضا، هذا ذكرها يذكرونها، فمن هذا عجائب. وآخر رأوه وهو يدف بدبره في العمارة فقل دفوا مثل المجنون.
سكران
الطافح هو هذا
يختلف الناس
للسكر، هو هذا يقول الذي قد شرب عقله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرجعة. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة فليشهد الآن، وزاد الطبراني ويستغفر الله.
الحديث محتج به، هو يقول إسناده صحيح لكنه من طريق جعفر الطبري وهو حسن الحديث.
قال الشارع رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل طلق امرأته ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته وهي راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة فليشهد الآن، وزاد الطبراني برواية المستغفر الله. قال دل الحديث على شرعية الرجعة.
قوله على غير سنة محمول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غير الطريق المرضية، فعلى هذا قلنا الحديث باعتبار أنه مثل هذا اللفظ له حكم الرفع.
قال دل الحديث على شرعية الرجعة، والأصل فيها قوله تعالى فبعولتهن أحق بردهن. قال وقد أجمع العلماء أن الزوج يملك رجع زوجته في صلاة الرجع ما دام في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس، وكان الحكم بصحة الرجعة أجمعا عليه لا إذا كان مختلفا فيه. والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهي قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، بعد ذكره الطلاق والرجعة وظاهر الأمر وجوب الإشهاد. وبه قال الشافعي في القديم وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه، فإنه قال الموزعي في تيسير البيان فقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز، وأما الرجعة فيحتمل أن تكون بمعنى الطلاق لأنها قرينته، ولا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج، ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه، ويحتمل أن يجب الإشهاد ويحتمل أن يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب انتهى. قال والحديث يحتمل أنه قاله عمران اجتهادا إذ للاجتهاد به مسرح، إلا أن قوله أرجع بغير سنة قد يقال إن السنة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته صلى الله عليه وسلم بين الإيجاب والندب، والإشهاد على الرجعة ظاهر إذا كان بالقول الصريح، واختلفوا على الرجعة بالقول، واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل.
قبل هذا الإشهاد على الرجعة ليس من شرطها، وإنما هو من سائر المأمور بها والمطلوبات، أما أنه اشترط فيه أنه لا تصح الرجعة إلا بإشهاد فليس من شرطها ولا على هذا دليل، فيتصح الرجعة بدون إشهاد، وإن أشهد فذلك هو الأفضل، ومنهم من يوجبه أما أن شرط فلا.
قال
واتفقوا
على الرجعة بالقول واختلفوا إذا
بالقول، يقول راجعت امرأتي أو راجعتك أو كذا، هذا بالقول.
فاختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل،
بالفعل كأن يأتيها مثلا يجامع امرأته بدون قول
والتقبيل يكفي بالمراجعة،
التقبيل ينظر.
فقال الشافعي والإمام يحيى الفعل محرم فلا تحل به، ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على القول، وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال إلا على أزواجهم وهي زوجة، والإشهاد غير واجب كما سلف. قال وقال الجمهور تصح بالفعل، واختلف هل من شرط الفعل النية، فقال مالك لا تصح بالفعل إلا مع النية، كأنه يقول لعموم الأعمال بالنيات. وقال الجمهور تصح لأنها زوجة شرعا داخلة تحت قوله تعالى إلا على أزواجهم،
أيضا مما يؤيد هذا بقاؤها في بيته وجواز مسيسه لها تقبيله لها، وما دام الأمر كذلك فإذا أتاها يعتبر ذلك رجعة ويتضمن النية.
قال ولا يشترط النية في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعا، واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها لئلا تزوج غيره، فذهب الجمهور من العلماء أنه يجب عليه، وقيل لا يجب، وتفرع من الخلاف لو تزوجت قبل علمها.
ذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجب
عليه. إيش عندكم زيادة عليه؟ يعني لا يجب عليه إخبارها أنه قد راجعها لأنها زوجته وما زالت في عصمته وما زالت في بيته وما زال يواقعها، فصحيح أنه ما يجب أن يعلمها، فإن علمها من بعد ما يريبك فعل، وإلا فهي زوجته.
قال وتفرع من الخلاف لو تزوجت قبل علمها بأنه راجعها، فقال الأولون النكاح باطل وهي لزوجها الذي ارتجعها، واستدل بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة، وبأنهم أجمعوا أن الزوجة الأول أحق بها قبل أن تزوج، وعن مالك أنها لثاني ودخل بها أو لم يدخل.
القول ما هو صحيح، بل هي زوجة الأول وزواجها بالثاني باطل.
واستدل بما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن المسيب أنه قال: مضت السنة بالذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها فتحل فتنكح زوجا غيرها، أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها.
فيه نظر، إن ثبت فهو موقوف ليس بحجة.
قال: إلا أنه قيل إنه لم يروى هذا إلا عن ابن شهاب فقط وهو الزهري، فيكون من قوله وليس بحجة. ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة تزوجها اثنان فهي الأول منهما، فإنه صادق على هذه الصورة. قال: واعلم أنه تعالى قال: فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أحق بردهن بالعدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح، وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية. فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة، فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونية المرأة، فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله، فهي باطلة. إذ الآية ظاهرة بأنه لا تباح له المراجعة، ويكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح،
يعني بقصد الزواج، أما بقصد الفراق مثل هذا بدعة، هذا الفعل فلا يعتبر. ونظير أيضا: طلقتك راجعتك يريد ينهيها، يقصد ينهي طلاقها، هذا كل ما يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها، ثم إذا حاضت فليمسكها، فإذا حاضت فليطلقها إن شاء. هذا هو الطلاق المعتبر. أما طلقتك راجعتك أو ينتقل ليطلقها هنا ثم ينتقل المسافة إلى عدة أمتار، يقول طلاق يزيدها الطلاق الثاني ثم ينتقل ويراجع ويطلق، كل هذا ما هو صحيح. سواء تعددت المجالس في حال واحد أو اتحدت.
قال: وأي إرادة إصلاح بمراجعتها ليطلقها، ومن قال إن قوله إن أرادوا إصلاح ليس بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل.
هذا القول يدعمه شيخ الإسلام: إن أرادوا إصلاحها، أي إن أرادوا الزواج. أما إن لم يريدوا الزواج وإنما يراجع لقصد الفراق فهذا لا يصح، هذا الرجع.
قال عن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره بل يراجعها، متفق عليه.
هذا عمدة هذه المسألة، هذا حديث قصة ابن عمر.
قال شارع عن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره بل يراجعها، متفق عليه. تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة.
واختصر هنا، أشار إليه إشارة، وإلا فالشاهد منه فليمسكها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أنسى. شاهد منه أنه ما تكون رجعة ثم طلاق ثم رجعة ثم طلاق في حال واحد. كم صد الذي هل يحق بالسكران؟ الذي قد صار لا يشعر ما يقول يلحق بالمجنون، والذي يشعر ما يقول لا يلحق به. هذه قاعدة منضبطة. بقي هناك استثناءات لأهل العلم في حالة الغضب. ابن القيم رحمه الله له رسالة أن الغضب ولو لم يطغى على الدماغ ما زال يعي انطلاقه غير معتبر. هذا القول فيه نظر. وهكذا أيضا فتوى للشيخ رحمه الله في من به مس أزعجة، اعتبار اشتد عليه المس ولو كان دماغه فيه مثلا ما زال يعي، بسبب الصرع بسبب النص بسبب اشتداد عليه وطلب نظير فتوى ابن القيم. الذي هو الأصل الواضح هو العقل، ما زال يشعر ما يقول طلاقه نافق وسائر تصرفاته، وما لم يشعر ما يقول لا يقع طلاقه، هذا الأوضح. وحتى
بسم الله الرحمن الرحيم.